بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا هذه الليلة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو الدرس الثالث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، قال: باب عقوق الوالدين، الحديث 15. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن الفضل، بشر بن المفضل، قال: حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين، إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، يرددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم. شرح هذا الحديث أنه يتضمن أن من الذنوب التي يقع فيها المؤمن صغائر وكبائر، والكبائر هي الذنوب العظام التي جاء فيها الوعيد في الآخرة، أو حد وعقوبة في الدنيا، كالقتل وشرب الخمر والزنا وغير ذلك. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأكبر هذه الكبائر وأعظمها، أكبر هذه الكبائر وأعظمها. قال: وهي الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وهو الإساءة إليهما وعدم الوفاء بحقهما. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس لأهمية الأمر. ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة، يكررها عليه الصلاة والسلام لخطرها وعظم أمرها. والزور هو الباطل، ما كان باطلا، كل شيء. فلا زال يكررها عليه الصلاة والسلام حتى قال الصحابة في أنفسهم: ليته سكت، لما حصلهم من الخوف. والشاهد في الحديث من في الباب التحذير والتخويف من الوقوع في عقوق الوالدين. والعقوق ما كان ضد البر، وقد ذكر العلماء لعقوق الوالدين عدة تعريفات، منها ما ذكره ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال: والعقوق مشتق من العق وهو القطع، والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل، إلا في شرك أو معصية لم يتعنت الوالد، ما لم يتعنت الوالد. وقال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى: العقوق أن يحصل لهما، أن يحصل لهما أي الوالدين، أحد الوالدين أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين عرفا. انتهى كلامه. ومن العقوق هجر الوالدين وعلو الصوت عليهما، نرفع صوت عليه، وعصيانهما بل وضربهما، أعوذ بالله. ومنها إبكاء الوالدين، تحزينهما بالقول والفعل ونهرهما وزجرهما ودفع الصوت عليهما ورفع الصوت عليه، كل هذا من العقوق. أيضا والتأفف من أوامرهما، وكذلك العبوس وتقطيب الجبين أمام الوالدين، والنظر إليهما شزرا والأمر عليهما يأمر على والده والده صلى الله عليه وسلم، وعدم الإصغاء لحديثهما وشتمهما وذم الوالدين أمام الناس وتشويه سمعتهما، كل هذه العقوق. ومن العقوق في هذا الزمان عدم الإنفاق على الوالدين، وضعهما في دور العجزة من قبل الدولة قبل المحسنين، كل هذا من العقوق المحرم الذي يقع فيه كثير من الناس في هذا الزمان، نسأل الله سلامة والعافية. وما علم هذا العاق، ما علم هذا العاق لوالديه خطر ذلك العقوق، ما علم خطره العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة إذا مات وهو عاق لوالديه، ونسأل الله سلامة والعافية. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 16، قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة رضي الله عنه اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وقيل وقال. والحديث الصحيحين، هذا الحديث أخبر المعاوية، أخبر المغيرة معاوية رضي الله عنهما أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن أمور، منها قال كثرة السؤال، والمراد بالسؤال المنهي عنه شرعا، مثل ما يحرم، مثل ما لم يحرم بالشريعة حيث ينبغي السكوت عنه، ما ذكره الشرع حتى لا يترتب على السؤال عنه تحريمه ويوقع الناس في الحرج والإثم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليه من أجل مسألته، وهذا في حق من سأل عبثا وتكلفا فيما لا حاجة به إليه، كمسألة بني إسرائيل التي ذكرها الله تعالى في شأن البقرة دون من يسأل سؤال حاجة، هذا غير. وهذا في الحديث أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الشرع بخلاف ذلك، كما ذكر في الحديث النهي عن إضاعة المال وهو صرف المال في غير محله وحقه، حيث أن المال أمانة عند الإنسان سيسأل عنها يوم القيامة، فعلى من لديه مال المحافظة عليه وأن ينظر فيما ينفق في هذا المال، ماذا ينفقه من الأوجه المباحة والمحرمة المنهي عنها الإنفاق، وعليه أن يتقي المحرمات ولا ينفق ماله إلا فيما حل الله، وهذا من الأمانات العظيمة التي ضيعها كثير من الناس. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث أن قيل وقال، وهذا معناه وجوب السكوت وعدم الاشتغال بحكايات وأقوال الناس فيما هب ودب، ففي الاشتغال بذلك من المخاطر العظيمة التي حذر منها الشرع، فعلى المؤمن حفظ لسانه فلا تقل ولا تنبل على الناس إلا ما يقربك إلى الله، واحذر من نقل غير ذلك فالسلامة لا يعدلها شيء، وحفظ اللسان مما حث عليه الشرع، قال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحيي وفرجي أضمن له الجنة. والشاهد من هذا الحديث في هذا الباب ما ورد في روايات أخرى لهذا الحديث ذكر فيها زيادة، حيث قال في رواية نهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وقيل وقال وعن عقوق الأمهات، هذا هو الشاهد يعني في الرواية الأخرى، فهذا موضوع الشاهد من إيراد هذا الحديث، وفيه إشارة وتحذير إلى خطر عقوق الوالدين. فأورد الرواية المشيرة إلى ما تضمن عنه النهي، وهكذا إشارة إلى رواية أخرى، وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث جاء النهي في الحديث عن القيل والقال، وكذلك كان ينهى عن عقوق الأمهات، أي الإساءة إليهن وعدم الإحسان لهن، وإشارة إلى تخصيص العقوق الأمهات مع امتناعه في الآباء أيضا، لا يجوز أيضا في الآباء، لكن هو ذكر الأمهات لأجل شدة حقوقهن ورجحان الأمر ببرهن بالنسبة للآباء. ثم قال: وعن وأد البنات أي دفنهن أحياء، ومنع وهات أي منع ما شرع الله إعطاؤه، يمنع ما الله تعالى يمنعه كالنفق على الأهل والوالدين والأولاد وغير ذلك، لما تمنع والله قد شرع لهم، والنهي عن طلب ما شرع الله منعه المحرمات، يعني أمور محرمة لا تسألها، لا تسألها، لا تطلبها، فالحلال ما أحل الله، حرام ما حرمه الله، وما أكثر ما أحل الله من الطيب في ذلك، وفي ذلك غني للمسلم عن ما حرم الله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب لعن الله من لعن والديه، الحديث 17. قال الإمام البخاري: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم ابن أبي برزة ابن أبي بزة عن الطفيل قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال علي رضي الله عنه: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منال الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. والشاهد في الحديث: لعن الله من لعن والديه. الحديث هذا في الأدب المفرد، وهو أيضا في صحيح مسلم في باب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى. تعليق على هذا الحديث، نقول: لقد بعث الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين إلى الناس كافة، فلم يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين أحدا من الناس، فلم يخص آل البيت مع رفيع منزلتهم وعالي درجتهم، إلا أنهم لم يخصوا بشيء من العلم دون الأمة. فقد سئل علي رضي الله عنه كما في الحديث: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني من العلم وأسراره وقواعد الدين وأحكامه، فنفى ذلك علي رضي الله عنه بقوله: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة، أي أن الدين نزل على الجميع فلم يخصنا بشيء. ثم قال: أي ما كان يقوله للناس، كان يقول للناس ويقول لنا ما قاله الناس، هذا هو ما كان يقول لنا ولم يخصنا بشيء. ثم أن علي استثنى قال: إلا ما كان في قراب سيفي هذا، وقراب السيف هو جرابه الذي يدخل فيه، وربما وسع لشيء آخر خفيف المحمل، فأخرج من قرابه صحيفة كانت في قرابه مكتوبا فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، أي من ذبح شيئا قاصدا التقرب به لغير الله، كمن يذبح لأصحاب القبور والأضرحة يرجو بالذبح جلب منفعة منهم أو دفع ضر يضره يعني ينفعونه فيه، يضرونه بذلك، يدفعون عنه الضر، نسأل الله سلاما، هذا لا يوجد شرك هذا، وهذا من الشرك المخرج من الملة، لأن الذبح عبادة لا تصرف لغير الله كائنا من كان، وعلى من وقع في ذلك الإسراع بالتوبة، وإلا فقد كفر بالله. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فوجب الحذر والتنبيه لهذا الأمر الخطير. ثم قال: ولعن الله من سرق منار الأرض، في رواية أوضح قال: لعن الله من غير منار الأرض، أي سوى معالم وعلامات حدود الأرض، التي يعلم بها وتعلم بحدود الأرض. قاصد يعني أرض لها علامات من الركن اليمين واليسار وهكذا، فيأتي يغير الحدود على جاره أو شريكه حتى يكون ذلك مدخل للخيانة وأخذ حق الغير من ملكه، أو أيضا يعتدي على الطريق العام بتغيير الحدود، فهذا ملعون مطرود من رحمة الله. ثم قال: ولعن من لعن والديه. هذا الشاهد في الحديث، أي ملعون من مطرود من رحمة الله من تسبب في لعن والديه بأن يسب أباه أو أمه، والعياذ بالله. وكيف يكون ذلك؟ تتعجب كيف يكون ذلك، يكون بالتسبب، حيث يسب الرجل أبا آخر فيسب ذاك الرجل أباه ثم يسب أمه، والعياذ بالله. هكذا كذلك جاء التحذير من لعن الوالدين، سواء كان هذا اللعن مباشر أو غير مباشر، وهو أشد ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يسأل سائل كما قلنا: كيف تكون هذه الجراءة من ولد نال الخير العظيم من قبل والديه فيكون من عقوقه العظيم التسبب في لعن والديه؟ جاء هذا مفسرا في بعض الروايات وصيغ الحديث كما قلنا آنفا، أن الولد يلعن ويسب أحد أبا أحد من الناس ظلما وجورا وعدوانا، لا يجوز، إذ لا يليق بهذا الفعل مسلم، فيغضب ذلك فيلعن والد هذا والده وجده ويتجرع فيلعن ذاك لعنا كثيرا، كما جاء والداه. قال السائل متعجبا: وكيف يلعن الرجل والداه؟ ولا شك أن هذا فعل قبيح من كبائر عظيمة لا يتصور إنسان مؤمن، ويجب الحذر والتحذير من فعلها، ومن فعل ذلك انطبق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. فيجب الحذر من ذلك، واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، وهو ذنب عظيم، فينبغي التوقي هذه الذنوب العظائم. هكذا الذنب العظيم ما يحتمل الإنسان، فكيف تتجرأ بالسب والشتم وإغضاب الوالدين؟ ما ذاك إلا من الشيطان، من شياطين الإنس والجن، ومن قشيان مجالس السوء، صلى الله سلامه والعافية. ثم قال: ولعن من آوى محدثا. والمحدث هو من جنى على غيره جناية، يعني ارتكب جريمة فحماه إنسان، تستر عليه ومنع أحدا من يتعرض له باستيفاء الحق منه، يعني يجب الاستيفاء منه، وربما دافع عنه ببدل المال والرشوة يرفع عنه التهمة، وهذا كذلك يشمل أصحاب المحدثات ليفسدون في الأرض كبائع الأسلحة محرمة، وكذلك بائع وصانع الخمور وترويجها وترويج المخدرات، كل هؤلاء من أهل الإحداث، أو التعرض لأوراق النساء في الشوارع وغير ذلك بتغرير النساء أو المردان لفعل الفواحش، كذلك من أهل المحدثات الذين يقعون في الإحداث من أهل البدع والضلالات. فالذي يحمي المبتدعة الضلال من يتعرض لهم ولي الأمر وغيرهم بالتأديب والصد عن بدعتهم، هذا أيضا واقع في هذا اللعن، فهو واقع، وهو اللعن مطرود من رحمة الله. والشاهد في هذا الحديث حديث الباب قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. فالذي يلعن والديه والعياذ بالله ملعون من رحمة الله التي وسعت كل شيء، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. لكن هذا البديء بديء اللسان السباب اللعان يتجرأ فيلعن والديه، وهكذا أن يدعو الله بطرده من رحمته، نسأل الله سلامة والعافية، ونعوذ بالله من شرور هذه الذنوب. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يبر والديه ما لم يكن معصية، أي وجب بر الوالدين إلا أن يأمراك بمعصية، فلا طاعة للمخلوق بمعصية الخالق. ثم قال الحديث الثامن عشر: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ثاني: ولا تترك الصلاة المكتوبة متعمدا، ثم قال: ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، قال: وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازع عن ولي الأمر. ذكر هذه خمس أمور. ثم قال: وأن رأيت أنك أنت، يعني ولي، وأن كبرت في نفسك، ولا تفر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك. ثم قال: وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك. قال: وأخفهم من الله عز وجل. هذه تسع أمور. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: حديث حسن. ذكر ذلك في الإرواء برقم 2026. أقول في التعليق على هذا الحديث: سبق الكلام في بعض ما مضى من الأحاديث شرح بعض مسائل هذا الحديث كالتحذير من الشرك بالله، وهنا زاد في التحذير بقول: لا تشرك بالله وإن عذبت في ذلك، أي عذبك الذين يريدونك أن تشرك ولم تشرك، قطعوك وإن حرقت وإن قطعت. وفي هذا بيان أن الشرك من أعظم الذنوب في عصيان الله تبارك وتعالى، وأنه من أكبر الجرائم ويحذر منه الإنسان. نعم، لأن الشرك شأنه خطير، يعني يوري صاحبه هلاكا في الآخرة في جهنم خالدا مخرجا. قال: ولا تعرض هذا المؤمن الصابر على إيمانه، يعني هذا المؤمن الصابر إذا تعرض على إيمانه وهو صابر محتسب وقلبه مطمئن ثم قال قولا فيه كفر أو شرك، هذا لا يؤاخذ، لا يؤاخذ عليه، لأن الله تعالى يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقولك هذا ليس شرك، لأنك قلبك مطمئن وتريد أن تدفع الأذى عنك، كما فعل بياسر وعمار وسمية وهكذا بلال. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال في غير، قال: قل ما شئت، قل وأنت. ثم حذر من ترك فرائض الصلوات المكتوبة تعمدا، ما تركها تعمدا. ذكر الوعيد الشديد في تاركها متعمدا بأنه برئت منه الذمة، أي كفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولا ريب ولا شك أن تارك الصلاة الفريضة البتة عامدا متعمدا أنه يكفر، والأدلة من الوحي متضافرة على ذلك، لأن الصلاة من فرائض الإسلام العظيمة. ثم حذر في الحديث من حرمة شرب الخمر بكل صوره، والخمر هو ما خامر العقل وأسكره من شراب أو مخدر مذهب للعقل، وهو من أعظم الشرور الفتن. وفي الحديث أن الخمر أم الخبائث والعياذ بالله، لأنها من أسباب اتيان الفواحش الجمة، ولذلك جاء وصفها بأنها أم الخبائث لأنها مفتاح كل شر. ثم ذكر الشاهد من حديث الباب بقوله: وأطع والديك، أمر بالطاعة، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما من دنياك. وفي هذا وجوب طاعة الوالدين بكل معاني الطاعة الواردة في نصوص الكتاب والسنة من التوقير والتقدير والإجلال والإكبار والخدمة والنفقة، وأيضا عدم الذهاب إلا بإذنهم في طلب العلم أو الحج أو الجهاد في سبيل الله، وكذلك كل الطاعات في المعروف، ويستثنى الطاعة في المعصية، فهذه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الله حرم المعاصي من جميع المكلفين، فلا يطاع في معصية والد أو والدة، لا يطاع، لا يطاع ولد كائنا من كان، إذ لا طاعة لمخلوق وقلنا في معصية. والله حرم المعاصي وعد فاعلها بالعقوبات الدنيوية والأخروية. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، فمن أمر بمعصية الله من الوالدين لا يطاع ولا يعد عدم الطاعة هنا من العقوب، وإنما هو من طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما ما ذكر في هذا الحديث من قوله: وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، فإن هذا يحمل عند أهل العلم على الخروج من المال، يعني ليس من الدنيا مع الموت، لا، خروج من المال، يعني عندك مال قال أعطيني مالك، هذا معناه. فإن أمراك أن تخرج من دنياك من مالك لهما فاخرج، يقول أي سألاك ولك من المال في الإنفاق عليهما في البر، ولو نفذ مالك انفق عليهم ما ضرك. قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. فحذر هنا في الحديث من الشح في الإنفاق على الوالدين. وفي الحديث عند أبي داود من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولد من كسب ولده من كسبه وولده من كسبه، يعني الولد هذا من كسبك أنت سبب في وجوده، فخير ما تأكل من ماله، ولو طلب مالك أعطي ما شاء، لكن في أن لا يكون مسرف في ذلك أو واقعا في الذنوب. والحديث هنا معناه أن الولد من كسب والديه لهم أي حق النفقة عليهما فيما يعني حاجتهما بالمعروف، وهكذا ولو نفذ مالك انفق. ثم ذكر في الحديث وجوب طاعة ولي الأمر بالمعروف، وحذر من منازعة ولاة الأمور والخروج عليهم، حذر من ذلك، وذلك بسبب تعاظم الإنسان، أحيانا تعاظم الإنسان في قوته وبدنه وعلمه وهنا يتمرد. قال: وأن رأيت نفسك ما رأيت لا تخرج، وجب عليك الثبات. كما حذر في الحديث أيضا عن حرمة الفرار من الزحف عند طلب العدو والجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد من ذروة سلام الإسلام وحماية الدين، فيحرم الفرار من العدو، فلا تفر ولو فر من حولك أو قتل من قتل المسلمين في المعركة، فاثبت مع إمام المسلمين في الجهاد حتى النصر أو الموت. ثم ذكر في الحديث من الوصايا مما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوب الإنفاق على الأهل من الزوجة والأولاد، وكل ما ورد في الشرع من وجوب الإنفاق عليهم، يعني مما أوجب الله عليك الإنفاق عليهم من قراباتك ممن يوجبهم الشرع، ممن استرعاك الله من رعية أولاد زوجة. قال: وأنفق من طولك، أي مما ملكت، مما ملكت يداك من المال. والإنفاق على الأهل أمر لا بد من الاهتمام به مع وجوب دوام النصح وسن الأخلاق تربية على سنن الهدى، وهنا لا بد من حصول التأديب الشرعي كلما استدى الأمر، وهذا معنى قوله في الحديث: ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل، أي لا بد أن تأمر بينهم بالمعروف تنهى عن المنكر والإحسان أيضا إلى المحسن وتأديب المسيء سواء كان زوجة أو أولاد، وهم رعيتك استرعاك الله تعالى إياهم، فكن راعيا لهم حق الرعاية ولا تخنهم فتتعرض سخط الله. وفي الصحيحين من حديث صحابي معقل بن يسار رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا لم يرح الجنة. فنعوذ بالله من غضب الله وسخطه. وفي الصحيح في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، وهكذا الزوجة في أهله، الرجل في أهله أيضا راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء والرسول صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلينا عباد الله بالنصح والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة شرائع الدين دين الله عز وجل في بيوتنا وبين من استرعانا الله رعيتهم من زوجة وأولاد وغير ذلك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 19: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة، أي بايع الرسول عليه الصلاة والسلام، أبايعك على الهجرة واقتركت أبوي يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع إلى والديك ليس لك هجرة ولا جهاد حتى تدخل السرور عليهما وتضحكهما فإن أذن لك فأتي. هذا معنى. قال العلامة الباني رحمه الله حديث صحيح، وذكر ذلك في الأرواء في رقم 1199. هذا الحديث فيه بيان عظيم عن إرضاء الوالدين، وأن هذا من أعظم البر، وأن المسلم لو خرج الهجرة في سبيل الله أو جاء في سبيل الله تاركا والداه وهما في حاجته لم يرضي عنه لأنه هاجر فتركهم وإن كان في جهاد، كل ذلك حتى يرجع إليهما ويدخل السرور عليهما ويستأذنهما فإن أذنا وإلا لا يخرج. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رد هذا الرجوع الهجرة والجهاد لما قدم لذلك صادقا محتسبا راجيا مثوبا من الله وإدراك أجر الجهاد في سبيل الله، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علم منه عدم رضا الوالدين وأن فارقهما وهما على قيد الحياة يبكيان لفراقه لهما أو من الحزن لفراقه أو خوف عليه أو لحاجه من الضرورية إليه. وفي الحديث أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، وأن العناية بالوالدين وصلاح شأنهما مقدم على ذلك. نعم، وأنه لا يؤذن لمن رغب في الجهاد إلا بعد رضا والديه. وفي هذا أيضا عظم منزلة الوالدين وعظم ما شرع الله من الحق لهم على الأولاد، فيجب الاهتمام ببر الوالدين بالطاعة لهما في المعروف والإحسان إليهما، كما جاء ذكر ذلك في نصوص الوحيين بأمر الله وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في ذلك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 20: حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الأعمى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي والداك؟ فقال نعم، قال ففيهما فجاد، أي رده كما رد ذاك الذي رده. والحديث الصحيحين. هذا الحديث متضمن أيضا ما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالجهاد التطوعي، الجهاد التطوعي لهذا الرجل لما تبين له عليه الصلاة والسلام حاجة والديه له، فدله على أن يجاهد نفسه بطاعة والديه وتحصيل رضاهما، لأن الجهاد تطوعي. وفي الحديث بيان أن الجهاد التطوعي يخرج إليه من لا يكون خروجه يخلف أمرا مهما في حياته، كأن يكون ذا عيال أو أبوين وما في حاجة إليه رعاهم، يكون بصلاح أحوالهم أو النفقة أو النظر أو النظر في مصالح دنياه الخاصة المهمة، ويقوم ينوب عنه من ذهب للجهاد، لأن الجهاد تطوعي. وهذا وعن هذا قال العلماء أن الجهاد التطوعي لا يجوز الخروج إليه إلا بإذن الوالدين، نص على العلماء الجهاد التطوعي لا يجوز الخروج إلا بإذن الوالدين، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد هذا الرجل وأوصاه أن يجاهد في والديه يصلح شأنهما، وهذا بخلاف الجهاد المتعين فرضا، فهذا يلزم فيه تقديم مصالح الدين وهكذا الحفاظ على كيان أمة الإسلام من كيد الأعداء وتربص البغضاء من كفر المشركين. وبهذا نكتفي في شرح ما تيسر لنا من هذا الكتاب المبارك هذه الليلة، وإلى اللقاء في درس قادم. بارك الله في الجميع وأحسن الله إليكم، فضل الله وإياكم بكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.